إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، فمن صفات ربنا تبارك وتعالى المثلى، وكل صفاته مثلى، صفة الكرم، فهو سبحانه وتعالى الكريم الذي قد كمل في كرمه. وقد وصف الله جل وعلا نفسه بالكرم، فالكريم هو البهي الكثير الخير العظيم النفع، الذي من شأنه أن يعطي الكثير بسهولة ويسر، فهو الذي عم الجميع بعطائه وشمل الجميع بكرمه. وكما أنه هو الكريم، فهو أيضا الأكرم الذي لا أكرم منه. اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم، وربك الأكرم أي كثير الصفات واسعها، كثير الكرم والإحسان، واسع الجود، الذي من كرمه أن علم أنواع العلوم. فإنه تعالى أخرج الإنسان من بطن أمه لا يعلم شيئا، وجعل له السمع والبصر والفؤاد، ويسر له أسباب العلم، فعلمه القرآن، وعلمه البيان، وعلمه الحكمة، وعلمه بالقلم الذي تحفظ به العلوم، وتضبط الحقوق، وتكون رسلا للناس تنوب مناب خطابهم. فلله الحمد والمنة الذي أنعم على عباده بهذه النعم الجليلة التي لا يقدرون لها على جزاء ولا شكور. وقوله تعالى الأكرم يقتضي أنه أفضل من غيره في الكرم، والكرم اسم جامع لجميع المحاسن، فيقتضي أنه أحق بجميع المحامد، والمحامد هي صفات الكمال، فيقتضي أنه أحق بالإحسان إلى الخلق والرحمة، وأحق بالحكمة، وأحق بالقدرة، وبالعلم والحياة، إلى غير ذلك من صفاته المثلى جل وعلا. وهو سبحانه قد أخبر أنه الأكرم، وهو الأفعل من الكرم، وهو كثرة الخير، ولا أحد أولى بذلك منه سبحانه وتعالى، فإن الخير كله بيديه، والخير كله منه، والنعم كلها هو مولاها، والكمال كله والمجد كله له، فهو الأكرم حقا، وربك الأكرم. وحذف المفضل عليه للتعميم، كما في قول المؤذن الله أكبر، أكبر من أي شيء، أكبر من كل شيء، فحذف المفضل عليه للتعميم. اقرأ وربك الأكرم، فهو سبحانه وتعالى الأفعل من الكرم، لأنه الأكرم، أي هو الأفعل من الكرم، وهو كثرة الخير، ولا أحد أولى بذلك منه سبحانه، فإن الخير كله بيديه، فدل على أنه الأكرم وحده، بخلاف ما لو قال وربك أكرم، فإنه لا يدل على الحصر، وقوله الأكرم يدل على الحصر، ولم يقل الأكرم من كذا، بل أطلق الاسم ليبين أنه الأكرم مطلقا غير مقيد، فدل على أنه متصف بغاية الكرم في نفسه الذي لا شيء فوقه ولا نقص فيه، وأنه محسن إلى عباده، فهو مستحق للحمد لمحاسنه ولإحسانه، فهو سبحانه وتعالى مستحق للحمد لمحاسنه ولإحسانه جل وعلا. قال بعض السلف لا يهدين أحدكم لله ما يستحيي أن يهديه لكريمه، فإن الله أكرم الكرماء، أي هو أحق من كل شيء بالإكرام إذ كان أكرم من كل شيء، وهو سبحانه ذو الجلال والإكرام، فهو المستحق لأن يجل ولأن يكرم. والجلال يتضمن التعظيم، والإكرام يتضمن الحمد والمحبة، فله الجلال الباهر والمجد الكامل الذي يعظم ويبجل ويجل لأجله، والإكرام الذي هو سعة الفضل والجود الذي يكرم به أولياءه وخواص خلقه الذين يجلونه ويعظمونه ويحبونه وينيبون إليه ويتبتلون إليه ويخشعون لذكره ويعبدونه. فهو سبحانه وتعالى ذو الجلال والإكرام، وهو المستحق سبحانه وتعالى لأن يجلى ولأن يكرم، وهو أيضا صاحب الإكرام، فإنه سبحانه يكرم من يشاء من عباده ويهين من يشاء من عباده ويعطي من يشاء من عباده ويمنع من يشاء من عباده ويرفع من يشاء من عباده ويضع من يشاء من عباده، سبحانه وتعالى على كل شيء قدير. وهو سبحانه يجل نفسه ويكرم نفسه، والعباد لا يحصون إجلاله وإكرامه، وكرمه تعالى ليس له حدود، وهو فوق كل كرم، يسأل فيعطي كما يعطي من غير سؤال، فهو الكريم بجزيل عطائه وعطاياه ومنحه وهباته، فيده لا تغيضها نفقة، كما قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، والله جل وعلا تفضل علينا فكرمنا على كثير من خلقه، كما قال جل وعلا ولقد كرمنا بني آدم، وهذا من كرمه عليهم وإحسانه الذي لا يقادر قدره، حيث كرم بني آدم بجميع وجوه الإكرام، فكرمهم بالعلم والعقل وإرسال الرسل وإنزال الكتب، وجعل منهم الأولياء والأصفياء والأنبياء، وأنعم عليهم بالنعم الظاهرة والباطنة. وأعظم خصال التكريم العقل، فإن بني آدم بالعقل تسلطوا على سائر الحيوانات، وميزوا بين الحسن والقبيح، وتوسعوا في المطاعم والمشارب، وكسبوا الأموال التي تسببوا بها إلى تحصيل أمور لا يقدر عليها سائر الحيوان، وبهذا العقل قدروا على تحصيل المال الذي به استطاعوا أن يحصلوا الأبنية التي تمنعهم مما يخافون، وعلى تحصيل الأكسية التي تقيهم الحر والبرد. فنعمة العقل على بني آدم من أعظم النعم، ولكن أكثر بني آدم غرهم كرم الله، فلم يقوموا بحق التكريم، وكان حقه أن يعبدوه ويطيعوه، فإذا هم يعصونه ويكفرون به. ومن كرمه سبحانه أنه يغفر للتائبين ويعطيهم كأنهم لم يعصوه، ومن كرمه أن يقابل الإساءة بالإحسان والذنب بالغفران، وأن يقبل التوبة ويعفو عن التقصير. ومن كرمه أنه يعطي العبد ما سأله ويعطي العبد ما لم يسأل. ومن كرمه ما قاله النبي صلى الله عليه وسلم، كما في الحديث الذي رواه الطبراني وصححه الألباني في صحيح الترغيب والترهيب: من توضأ في بيته فأحسن الوضوء ثم أتى المسجد فهو زائر الله، وحق على المزور أن يكرم الزائر. وأي كرم أجل وأكبر وأعظم من كرم الكريم الوهاب المنان أكرم الأكرمين؟ ما أجل هذا الكرم وأجمله وأدومه وأكمله. ومن كرمه أنه ينزل سبحانه وتعالى بنفسه كل ليلة إلى السماء الدنيا حين يبقى ثلث الليل الآخر، ويسأل عن عباده ويستعرض حوائجهم بنفسه، ويدعوهم إلى سؤاله، فيدعو مسيئهم إلى التوبة، ومريضهم إلى أن يسأله أن يشفيه، وفقيرهم إلى أن يسأله غناه، وذا حاجتهم يسأله قضاءها، فتبارك الكريم الوهاب. ومن كرمه أنه يكسو المؤمن إذا عز أخاه بمصيبة من حلل الكرامة يوم القيامة. عن عمرو بن حزم رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: ما من مؤمن يعزي أخاه بمصيبة إلا كساه الله سبحانه من حلل الكرامة يوم القيامة. رواه ابن ماجه وحسنه الألباني في صحيح سنن ابن ماجه. ما من مؤمن يعزي أخاه بمصيبة إلا كساه الله سبحانه من حلل الكرامة يوم القيامة. ومن كرمه تعالى ما قاله النبي صلى الله عليه وآله وسلم: إن الله حيي كريم يستحيي إذا رفع الرجل إليه يديه أن يردهما صفرا خائبتين. رواه الترمذي وصححه الألباني. إن الله حيي كريم يستحيي إذا رفع الرجل إليه يديه أن يردهما صفرا، أي خاليتين خائبتين. وهذا فضل عظيم وثواب جليل يقتضي من كل راغب في الثواب وطامع فيما عند الكريم الوهاب أن يتضرع إلى الله تعالى ويلح بالدعاء ليفوز بالأجر العظيم ويغفر بالخير الجزيل. هذا هو الإفضال والعطاء الفياض، وهذا هو الجود والكرم من الكريم سبحانه وتعالى الذي لا أكرم منه. فتبارك الله رب العالمين وأجود الأجودين وأكرم الأكرمين، الذي لا نهاية لكرمه ولا حد لجوده، البر اللطيف المتودد إلى عباده بأنواع الإحسان وبإيصاله إليهم من كل طريق بكل نوع. لا إله إلا هو الرحيم الرحمن الذي ليس كمثله شيء، ليس كمثله شيء في صفاته ولا في آثار نعوت جلاله ولا في ذاته، ليس كمثله شيء سبحانه وتعالى ما أعظمه. إن الله كريم يكرم من يستحق الإكرام من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين، مكرم من قبل هؤلاء العباد الخلص النبيين والصديقين والشهداء والصالحين. والمؤمن عندما يدرك اتصاف الله تبارك وتعالى بصفة الكرم فإنه ينزل حوائجه بخالقه ومولاه، لأنه تعالى كريم يحب الكرم كثير الخير والعطاء، يعم عطاؤه المحتاجين وغيرهم، يعطي قبل السؤال ولا يبالي من أعطى ولا إلى من أحسن لعظيم جوده وكرمه. فإنهم يشتمون الله تبارك وتعالى وينسبون إليه الولد، وهو سبحانه وتعالى يكلأهم ويعطيهم لعظيم جوده وكرمه ولعظيم حلمه وعلمه. وإذا علم العبد أن ربه تبارك وتعالى كريم بل هو أكرم الأكرمين، فإنه يسأله سبحانه وتعالى كل شيء وينزل به جميع حوائجه. فيجب على الإنسان إذا علم ذلك وأيقن بهذه الصفة لله تبارك وتعالى أن يعلق بكرم الله رب العالمين رجاءه، وأن ينزل به حاجته، وأن يجتهد في أن يتوجه إليه بالطلب في كل شيء. ثم يجب على العبد أن يتصف بالكرم، لأن الله كريم يحب الكرماء، ولأن المؤمن كريم. عن سهل بن سعد رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: إن الله كريم يحب الكرماء ويحب معالي الأخلاق ويكره سفسافها. رواه الطبراني وصححه الألباني. إن الله كريم يحب الكرماء، جواد يحب الجودة، يحب معالي الأخلاق ويكره سفسافها. وأخرج أبو داود في سننه وحسنه الألباني عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: المؤمن غر كريم، والفاجر خب لئيم. المؤمن مخموم القلب ليس عنده دهاء ولا مكر. المؤمن غر كريم، والفاجر خب أي ماكر ذو دهاء، والفاجر خب لئيم. على الإنسان أن يعود نفسه السخاء، وأن يعود يده العطاء، وأن يتخلق بمكارم الأخلاق، وأن يسعى إلى معاليها، وعليه أن يقابل المحسن بأكثر من إحسانه. وإذا أسدى إلى أحد معروفا صغر معروفه في نفسه، وإذا أسدى إليه أحد معروفا كبر معروف غيره عنده في نفسه. فذلك ركن عظيم من مكارم الأخلاق، وباب لطيف من أبواب الشكر. وأعظم أسباب الكرم التقوى. قال الله جل وعلا: إن أكرمكم عند الله أتقاكم، إن الله عليم خبير. وما أجل نفع هذه الآية لمن كان له قلب أو ألقى السمع وهو شهيد. إن أكرمكم عند الله أتقاكم، إن الله عليم خبير. أخرج البخاري في الأدب المفرد، وصححه الألباني في صحيحه، عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: لا أرى أحدا يعمل بهذه الآية: يا أيها الناس إنا خلقناكم من ذكر وأنثى حتى بلغ، إن أكرمكم عند الله أتقاكم. فيقول الرجل للرجل: أنا أكرم منك، فليس أحد أكرم من أحد إلا بتقوى الله. ليس أحد أكرم من أحد إلا بتقوى الله. الكريم حقا هو الكريم عند الله، وأكرمهم عند الله تبارك وتعالى أتقاهم، وهو أكثرهم طاعة وأكثرهم انكفافا عن المعاصي، لا أكثرهم قرابة ونسبا، ولا أعلاهم شرفا وحسبا، بل أكثرهم أخذا بالطاعات، وأكثرهم انكفافا عن السيئات. لأن التقوى هي فعل المأمور وترك المحذور، وهذا من أجمع ما عرفت به التقوى، هو هذا المعنى من أجمع ما عرفت به التقوى: فعل المأمور وترك المحذور. فعل الحسنات وترك السيئات هو التقوى. فالكريم حقا هو الكريم عند الله، وأكرمهم عند الله أتقاهم، وهو أكثرهم طاعة وفعلا للحسنات، وأكثرهم انكفافا عن المعاصي وتركا للسيئات، لا أكثرهم قرابة وقوما، ولا أشرفهم نسبا وحسبا. فإن ذلك لا يوجب كرما، ولا يثبت شرفا، ولا يقتضي فضلا. فعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: سئل رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: من أكرم الناس؟ قال: أتقاهم. أخرجه أحمد واللفظ له، وأخرجه الشيخان. من أكرم الناس؟ قال: أتقاهم، أي أكرم الناس أتقاهم لله. وهذا الجواب مطابق تماما لقوله تعالى: إن أكرمكم عند الله أتقاكم. والله سبحانه لا ينظر إلى الناس من حيث النسب، ولا من حيث الحسب، ولا من حيث المال، ولا من حيث الجمال، وإنما ينظر سبحانه وتعالى إلى القلوب والأعمال. فإن كنت تريد أن تكون كريما عند الله وذا منزلة، فعليك بالتقوى. فكلما كان الإنسان لله أتقى، كان عنده أكرم. نسأل الله تبارك وتعالى أن يجعلنا جميعا من المتقين. عن سمرة ابن جندب رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: الحسب المال، والكرم التقوى. رواه الترمذي وصححه الألباني. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الحسب المال، والكرم التقوى. والمعنى الحسب ينحصر في المال، هذا عند الناس، إلا حسب للفقير عندهم وإن بلغ في الكمال أي مبلغ. وأما الكرم فمنحصر في التقوى، وهذا عند الله، وما عند الله خير للأبرار، وما عند الناس يعد من التفاخر في الأشرار. عن ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم خطب الناس يوم فتح مكة فقال: يا أيها الناس، إن الله قد أذهب عنكم عبية الجاهلية وتعاظمها بآبائها. الناس رجلان: رجل بر تقي كريم على الله، وفاجر شقي هين على الله. والناس بنو آدم، وخلق الله آدم من تراب. قال الله تعالى: يا أيها الناس، إنا خلقناكم من ذكر وأنثى وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا، إن أكرمكم عند الله أتقاكم، إن الله عليم خبير. هذا الحديث أخرجه الترمذي وصححه الألباني. يا أيها الناس، إن الله قد أذهب عنكم عبية الجاهلية وتعاظمها بآبائها. الناس رجلان: بر تقي كريم على الله، وفاجر شقي هين على الله. والناس كل الناس بنو آدم، وخلق الله تعالى آدم من تراب، ومآل الخلق جميعا من بني آدم إلى التراب، فإنه من التراب خلقهم وإلى التراب يعيدهم، ثم من التراب يخرجهم يوم القيامة ويبعثهم. فعلى أي شيء يكون فخر الإنسان؟ وأوله كما هو معلوم نطفة مزرة، وآخره جيفة قذرة، وهو ما بين هذا وهذا يحمل العذرة، أي يحمل في بطنه من الفضلات ما هو معلوم. فالإنسان إذا كان على هذا النحو في المبدأ وفي المنتهى، وهو هكذا فيما بينهما، فمن كان كذلك فكيف يشمخ بأنفه، وكيف يرى لنفسه قدرا؟ على الإنسان أن يجتهد في تحصيل أسباب التقوى، والتقوى الكرم، والكرم التقوى، كما قال الرسول صلى الله عليه وآله وسلم: إن أكرمكم عند الله أتقاكم، إن الله عليم خبير. فلا تسأل بعد هذا عما يحصل للمتقين من الكريم وما ينالهم من الفوز والتكريم، فما كان من عند الله فهو من عند الكريم العظيم، وعطاء الكريم العظيم يكون عطاء عظيم. لأنه من البدهي أن كل أثر لصفة إنما يكون على قدرها، كل أثر لصفة إنما يكون على قدرها. فأثر القوة مثلا يكون على قدر المتصف بتلك القدرة بتلك القوة، فإذا كان طفلا صغيرا فأثر قوته على قدره، وإذا كان رجلا ذا قوة وذا أسر فإن قوته تكون على قدره. صفات ربنا تبارك وتعالى هي صفات الذي ليس كمثله شيء، فصفاته ليس كمثلها صفات. فصفة القوة لله تبارك وتعالى كذاته، ذاته ليس كمثلها شيء، وقوته ليس كمثلها قوة، فيكون أثر هذه القوة على قدرها. والله رب العالمين يفعل ما يشاء، فكذلك ما يكون من عطائه، عطاء ربنا تبارك وتعالى على قدر ذاته، وذاته ليس كمثلها ذات، وعطاؤه ليس كمثله عطاء، كذلك قدرته سبحانه وتعالى. فإذا ما عذب فإنه سبحانه وتعالى يعذب، ولا أحد يستطيع أن يدفع ذلك العذاب، ولا أحد يمكن أن يتصور هذا العذاب. وكذلك إذا أعطى فإنه سبحانه وتعالى إذا أعطى لا يمكن لأحد أن يقادر قدر هذا العطاء، ولا يمكن أن يتصور هذا العطاء، لأنه يكون على قدر ذاته، إذ هو صفة من صفاته، وذاته ليس كمثلها ذات، فعطاؤه ليس كمثله عطاء. ولذلك وصف لنا ربنا تبارك وتعالى بعض عطائه في الجنة، وجعل له مثيلا في الدنيا من الأسماء وحدها، كما قال ابن عباس رضي الله عنهما: ليس في الدنيا مما في الجنة من شيء إلا الأسماء، لأن الله تبارك وتعالى أخبر أن في الجنة أنهارا من عسل، وأنهارا من خمر، وأنهارا من لبن، وأنهارا من ماء غير آس، وأخبر تبارك وتعالى عما في الجنة من النعيم المقيم من الفواكه واللحوم وما أشبه. وجعل لنا ربنا تبارك وتعالى رموزا لهذه الأشياء، لأن الله جل وعلا لو أخبرنا عنها من غير سابق معرفة لنا بنظائرها فإننا لا يمكن أن نتصورها. لذلك جعل ربنا تبارك وتعالى في هذه الدنيا من هذا النعيم شيئا نستطيع بهذا أن نتصور ما وراءه ولا يمكن أن نتصوره. ولذلك قال ابن عباس رضي الله عنهما: ليس في الدنيا مما في الآخرة، يعني في الجنة، من النعيم سوى الأسماء، لأن في هذه الحياة الدنيا عسل وفي الآخرة أنهار منه، ولبن وفي الآخرة أنهار منه، وكذلك رمان وأعناب وما أشبه من أنواع النعيم الذي ذكره الله رب العالمين. إذا لم نعرف هذا في الدنيا نحو معرفة فإننا لا نعرف ما في الجنة مما ذكر الله جل وعلا، وإذا لم نعرفه وجهلناه فالناس أعداء ما جهلوا، فلا تتحرك هممنا لطلبه ولا للحرص على تحصيله ولا للسعي إلى دخول الجنة لأجل النعيم المقيم فيها وأعلاه رؤية الله تبارك وتعالى. فأعلى نعيم في الجنة هو رؤية وجه الله تبارك وتعالى الكريم. فالله رب العالمين جعل لنا في الدنيا كمثل الأمثلة من أجل أن نحرص على حقيقة ذلك في الجنة، نسأل الله رب العالمين أن يمن علينا به. لذلك إذا قال ربنا تبارك وتعالى: إن أكرمكم عند الله أتقاكم، فعطاء الكريم العظيم يكون عطاء عظيما كريما لا يقادر قدره ولا يمكن أن يتصور. وأكرم عبادة على الله الدعاء. فعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: ليس شيء أكرم على الله من الدعاء. رواه الترمذي وحسنه الألباني: ليس شيء أكرم على الله من الدعاء. ليس شيء أكثر كرامة وأعلى قدرا وأرفع درجة من الدعاء، فهو أحرى بالاستجابة والقبول. وقد دل هذا الحديث على كرم الدعاء وعلى عظم مكانته عند الله، وذلك أن الدعاء هو العبادة وهو لبها وروحها، والعبادة هي الغاية التي خلق الخلق لأجلها وأوجدوا لتحقيقها، وهي الموصلة إلى كل خير وفلاح وصلاح وسعادة دنيوية وأخروية، وهي أشرف عطايا الكريم لعباده، وهي أشرف اللذات على الإطلاق، وهي إن فاتت فات كل خير وحضر كل شر. وأكرمها عند الله تبارك وتعالى هو الدعاء، كما قال الرسول صلى الله عليه وآله وسلم: الدعاء هو العبادة. وبين لنا النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه ليس شيء أكرم على الله جل وعلا من الدعاء. والدعاء كما قال عمر رضي الله تبارك وتعالى عنه: من عطايا الله تبارك وتعالى لخلقه، فما أكثر من لا يوفق إلى دعاء ربه تبارك وتعالى. لا في خير أن يديمه عليه وأن يكثره، ولا في شر أن يزيله الله تبارك وتعالى عنه وأن يرفعه. ولذلك كان عمر رضي الله عنه يقول: إني لا أحمل هم الإجابة وإنما أحمل هم الدعاء. يعني إذا وفقت للدعاء فأنا على يقين من الإجابة، لأني أسأل أكرم الأكرمين وأجود الأجودين، وهو سبحانه وتعالى يفعل ما يشاء ويعطي بلا حدود. فلذلك يقول الفاروق رضي الله تبارك وتعالى عنه: إني لا أحمل هم الإجابة وإنما أحمل هم الدعاء. فإذا وفقت للدعاء فالإجابة مضمونة، لأن الرجاء في الله تبارك وتعالى لا ينقطع. كثير من الناس لا يلتفت إلى هذا المعنى ولا يفزع إلى ربه تبارك وتعالى ضارعا، لا في خير ولا في شر، لا في عطاء ولا في بلاء، لا في محنة ولا في منحة، مع أن الله تبارك وتعالى بهذا الدين العظيم قيد لنا جميع الأحوال، من الصحو والنوم، من الحركة والسكون. قيض لنا نبينا صلى الله عليه وآله وسلم بالتعليم بالوحي المعصوم، فحكم لنا جميع الحركات والسكنات في جميع الحالات والآنات. قيض لنا نبينا صلى الله عليه وسلم بالوحي المعصوم ليعلمنا ما نقول، فما من حركة ولا سكون وما من أمر يكون إلا وفيه ذكر، علمه من علمه وجهله من جهله. فقيد لنا ربنا تبارك وتعالى حركة حياتنا، وكذلك قيد السكنات بتلك الأذكار والدعوات، منذ ينتبه الإنسان من منامه فيصحو على الذكر، فإذا ذهب إلى بيت الخلاء فإنه يدخل بالذكر ثم يخرج ذاكرا، فإذا أراد الوضوء بدأ بالذكر وانتهى بالذكر، ثم يدخل إلى المسجد بالذكر، ثم يبدأ الصلاة وهي ذكر، فإذا فرغ منها شرع في الأذكار بعدها، فإذا جلس بعدها من أجل الذكر كاد في صلاة حتى يحدث، فإذا أراد أن ينصرف من المسجد خرج ذاكرا، فإذا أخذ بالأذكار في طريقه فالأمر عظيم كما قال ابن عباس: فإن الطرق ينادي بعضها بعضا، وكذلك الجبال ينادي بعضها بعضا، كل ينادي باسمه، يقول: يا فلان مر بي اليوم رجل يذكر الله رب العالمين، لأنها ذاكرة، فمر بها ذاكر فشاكلها. فإذا أراد الإنسان أن يعود إلى بيته وكان قد خرج منه ذاكرا دخله ذاكرا، فإذا أراد أن يطعم بدأ بالذكر وانتهى به، وكذلك إذا أراد أن يشرب بدأ بالذكر وانتهى به، فإذا عرضت حالة فيما يخص نفسه من عطاس وما أشبه فإنه يأتي بالذكر، سواء في نفسه أو مشمتا من سمعه حامدا إلى غير ذلك. فلا تجد حركة ولا سكونا ولا تجد شيئا مما يكون على مدار صحو المرء إلى أن ينام، فإنه ينام على الذكر أيضا. وكما قال العلماء: إن الإنسان إذا ما نام على الذكر فاستيقظ فذكر ربه فإن الله يكتب له ما بين الذكرين ذكرا، كأنه وقد كان نائما كان في ذكر وإن كان نائما. هذا الأمر الكبير لا يلتفت إليه إلا القليل من الناس، وهذا الأمر الكبير آثاره وثمراته ظاهرة في الحياة الدنيا قبل الآخرة، فأما ما في الآخرة فإن الله يعطي عليه ويثيب، وأما في الدنيا فإن الله تبارك وتعالى يحفظ به العبد من الشيطان الرجيم ومن نفسه ومما يؤذيه من كل شيء، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم في شأن من أصبح وأمسى، فقال: بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم 3 مرات، لم يضره شيء. وشيء نكرة في سياق النفي فتفيد العموم، فلا يضره شيء من مطلق ما يقال له شيء ومن جنس ما يقال له شيء. لذلك كان علماؤنا عليهم الرحمة من سلفنا واعين لهذا الأمر الكبير، فكانوا يخصونه بالتصنيف في مصنفات مستقلة أحيانا، ويجعلونه في تضاعيف كتبهم من كتب السنة في كثير من الأحايين، والكتب التي في ذلك كثيرة مشهورة، ومنها كتاب النووي رحمه الله الأذكار، الذي قال فيه المتقدمون: بع الدار واشتري الأذكار، بع الدار واشتري الأذكار، لأن هذه الأذكار النبوية التي ذكرها النبي صلى الله عليه وآله وسلم وجمعها في ذلك الكتاب الإمام النووي رحمه الله تشمل مساحة الحياة اليومية منذ يصحو الإنسان إلى أن ينام وما يتخلل ذلك، بل إذا ما استيقظ من نومه فتقلب على فراشه منتبها ثم نام ماذا يقول أيضا. الدعاء أعظم العبادات، بل إن الرسول صلى الله عليه وآله وسلم قال: الدعاء هو العبادة، الدعاء هو العبادة. فأتى بهذه الجملة معرفة الطرفين: الدعاء العبادة، ثم أتى بضمير الفصل ليدل على التخصيص، فكأن العبادة هي الدعاء وكأن الدعاء هو العبادة من غير ما زيادة ولا نقصان. وما من شيء إلا وفيه دعاء، فجميع العبادات التي تتعلق بالبدن فيها من الدعاء ما هو معروف، وكذلك العبادات المالية فيها أيضا من الدعاء ما هو معروف، وكل ذلك من أجل تحصيل الثواب في الآخرة والرضوان مع تحصيل طاعة الرحيم الرحمن في هذه الحياة الدنيا. الحب في الله تبارك وتعالى سبب لإكرام الله عز وجل. فعن أبي أمامة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: ما أحب عبد عبدا لله عز وجل إلا أكرم ربه عز وجل. رواه أحمد وحسنه الألباني. ما أحب عبد عبدا لله عز وجل إلا أكرم ربه عز وجل. فمن أحب عبدا لله عز وجل فقد عظم الله وأجله. ما أحب عبد عبدا لله إلا أكرم ربه، إلا أكرم ربه عز وجل، لأنه لا يحبه إلا لله. فمن أحب عبدا لله عز وجل فقد عظم الله عز وجل وأجله، لأن سبب الحب هو الله عز وجل. والحب في الله تبارك وتعالى له حد ينبغي أن يعرف. الحب في الله تبارك وتعالى لا يزيد على العطاء ولا يقل على الجفاء. الحب في الله تبارك وتعالى سببه الله، فهو يحب لله وفي الله وبالله، لا يحب مع الله، وإنما يحب في الله وبالله ولله، ومن أجل ذلك يكون ثابتا لا يزيد على العطاء ولا يقل على المنع والجفاء. لأنه لو زاد على العطاء فمعنى ذلك أنه لأجل العطاء فيزيد بالعطاء، وأما الحب لله تبارك وتعالى فهو لله جل وعلا، لا للعطاء ولا لغيره، وإنما لله تبارك وتعالى، ولذلك لا يقل مع الجفاء. وأما الذي يقبل ويدبر على العطاء والمنع فهذا الحب للعطاء والمنع وليس حبا لله تبارك وتعالى. وأما إذا أحب العبد لله تبارك وتعالى فإنه يحبه لله رب العالمين وفي الله رب العالمين ولله رب العالمين وبالله رب العالمين. ومن أحب عبدا لله عز وجل أكرم ربه عز وجل، كما قال الرسول صلى الله عليه وآله وسلم: ما أحب عبد عبدا لله عز وجل إلا أكرم ربه عز وجل. كثرة كرم الله تبارك وتعالى تستدعي الجد في طاعته، لا الانهماك في عصيانه اغترارا بكرمه، لأن كثيرا من الناس ينظر إلى صفات الجمال ولا ينظر إلى صفات الجلال فيجترئ على ربه تبارك وتعالى، وكثير من الناس ينظر إلى صفات الجلال ولا ينظر إلى صفات الجمال فيقع في القنوط واليأس، وهذا وهذا لم يحسنها. وإنما المحسن حقا من نظر إلى صفات ربه تبارك وتعالى فلم ييأس ولم يقنط من رحمة ربه تبارك وتعالى ولم يجترئ لرحمة ربه تبارك وتعالى على معاصي ربه تبارك وتعالى. فإذا آمن الإنسان بصفات الرب تبارك وتعالى فإنه حينئذ يكون آخذا بفعل الطاعات منتهيا عن فعل المنكرات والسيئات. فإذا ما آمن بكثرة كرم الله عز وجل وأنه لا حد لكرمه تبارك وتعالى فإن ذلك الإيمان يستدعي الجد في طاعته لا الانهماك في عصيانه اغترارا بكرمه. فمن أصر على الذنوب والمعاصي فقد هان على ربه. من أصر على الذنوب والمعاصي هان على ربه. قال تعالى ومن يهن الله فما له من مكرم. وإذا هان العبد على الله لم يكرمه أحد. إذا هان العبد على الله صار أهون شيء على الناس. إذا لم يكرمه الله تبارك وتعالى فلن يكرمه سوى الله. وأما إذا ما أكرمه الله رب العالمين فلا يستطيع أحد أن يهينه. ومن يهن الله فما له من مكرم. إذا كان هذا فعل عبد بنفسه فمن ذا له من بعد ذلك يكرمه. يعني إذا كان هو فاعلا لما يكون به هينا مهينا عند ربه تبارك وتعالى فهو الذي يهين نفسه. فمن الذي يكرمه إذا كان هو يهين نفسه؟ إذا كان هو يهين نفسه فمن يكرمه؟ إذا أذل المرء نفسه فمن يعزه؟ أما إذا أذل نفسه لربه أما إذا ما أطاع سيده ومولاه فإنه يكرمه وحينئذ يكرمه كل شيء. أما إذا هان على ربه وأسقطه ربه تبارك وتعالى فإنه لن يكرمه أحد. لا إكرام أعلى من إكرام الله العبد على شكره ولا إهانة أوضع من إهانته على كفره. فنعوذ بالله من الخذلان والحرمان وطاعة الشيطان وغضب الرحمن. ونسأله التوفيق والتسديد والهداية لما يحب ويرضى إنه كريم منان. على الإنسان أن يجتهد في ألا يغتر بحلم ربه عليه فيسترسل فيما لا يحبه منه ربه. يغتر بحلم الله تبارك وتعالى عليه ويجترئ على جنابه ومعاصيه مع أن الله تبارك وتعالى إذا أخذه لم يفلت. وإذا أخذه ربه تبارك وتعالى فإنه لا منجي له منه. على الإنسان أن يجتهد في إكرام ربه تبارك وتعالى بفعل ما أمره به أن يفعله وباجتناب ما نهاه عنه أن يواقعه. والله جل وعلا كرمه لا حد له.
لم تكتمل بعد مادة هذا الشريط، ولذلك نرجو أن تتابعوا ما تبقى من هذه المادة على الشريط التالي.